السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسندكم من كتاب فتح المعين، بسندكم المتصل إلى الإمام العلامة زين الدين المهلباري الفنان الشافعي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب الصلاة. هي شرعا أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة، وهي الدعاء. والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة، معلومة من الدين بالضرورة، فيكفر جاهدها. ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفرضت ليلة الإسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر، ليلة 27 من رجب، ولم تجب سبحاء يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها، إنما تجب المكتوبة أي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل ذكر أو غيره طاهر، فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد لعدم تكليفهم، ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ولا قضاء عليهما، بل تجب على مرتد ومتعد بالسكر.
الحمد لله. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى باب العبادات بباب الصلاة، أو كتاب العبادات بباب الصلاة. من المعلوم أن ما اصطلح عليه من الفقه في الشريعة المطهرة يرجعوا إلى أربعة أرباع: ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأنكحة وربع الجنايات القضاء والمشاهدات وما إلى ذلك، وذلك لضبط حركة الإنسان في الحياة فيما يتعلق بشان شهواته وشان غضبه وشان قلبه، فيضبط بالعبادات كما يضبط الجانب الشهواني من شهواته بجانب المعاملات المالية، وكذلك شهواته الجنسية بكتاب النكاح، وكذلك شهوة الغضب أو قوة الغضب تضبط للإنسان بكتاب الجنايات. ويبتدئون بالعبادات لأنها الأصل والأساس في الدين والرابطة بالحق جل جلاله، ثم أنهم يبتدئون بكتاب الطهارة كما هو معلوم، فيذكرون في العبادات الأركان الأربعة من الإسلام، وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج. الصلاة والزكاة والصوم والحج، فيبتدئون بكتاب الطهارة لأنهم مفتاح الصلاة. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بباب الصلاة لأنها المقصود، وما المقصود من كتاب الطهارة إلا الاستعداد للصلاة، فهي المقصود بالأصل. فانتهى هذا النحو الطيب في الابتداء بالمراد والأصل والصلاة، ثم جاتي في شروط الصلاة الطهارة ويتحدث عن الطهارة، فلذا قال باب الصلاة. والباب كما هو معلوم لديكم اسم لفرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، وهي في الاصطلاح اسم لجملة من الأحكام تشتمل على فصول وفروع مسائل التنبيه، غالبا كما يقرر معكم من حينما تبدأون القراءة في المختصرات. الصلاة ابتدأ الشيخ يعرفها بالتعريف الشرعي، فقال باب الصلاة هي شرعا، أي تعريفها في الشرع، أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وأشار إلى معناها في اللغة بقوله: وسميت بذلك أي صلاة لاشتمالها على الصلاة لغة، وهي الدعاء. فالصلاة في اللغة الدعاء كما عليه جماهير أهل اللغة والفقهاء. وقيل في الصلاة الله 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 أنها من مطلق الإقبال على شيء في اللغة، الإقبال على شيء وقالوا صلاة وقالوا له صلاة. وقيل أنها مأخوذة من الصلوين، وقيل لأنها ثانية الشهادتين كما يقولون في المصلى التابع السابق للسابق في الخيل والفرس الثاني وقال له مصلى، فالصلاة هي التابع الثاني، فهي ردف التوحيد بعد التوحيد يأتي إقام الصلاة. فقيل غير ذلك في معنى الصلاة، والذي عليه الجمهور أن معناها اللغوي هو الدعاء، مأخوذة من الدعاء. عرفها شرعا بقوله أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فسجدة التلاوة وسجدة الشكر هي صلاة أم لا؟ هي نحو صلاة، صلاة ونحو صلاة، ها؟ نحو صلاة. هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم عندنا معاشر الشافعية، فكيف ما تكون صلاة؟ وقال الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. كيف في الغالب؟ هذا في الغالب إذا واحد ما هذا صاحب سجدة التلاوة والشكر أقوال وأفعال، هذا كيف غالب؟ هو قال فعل موجودة مخصوصة، هي هناك موجود فيها التكبيرة الإحرام، موجود فيها السجود، وموجود فيها الطمأنينة وما إلى ذلك. إذا أراد بقوله مخصوصة ما يشمل الركوع والاعتدال والقيام سواء ويخرج عن هذا، لكن فيخرج نحو الصلاة بمثل سجدة الشكر وسجدة التلاوة، إذا أراد بقوله الأقوال فالمخصوصة ما يشمل القيام والركوع والاعتدال، هذا ما يجي في سجدة التلاوة اللي يجي في سجدة الشكر، ولكن إذا أراد بهذه الأفعال المخصوصة اشتمال على كل ذلك. أقوال وأفعال مخصوصة، فصلاة الأخرى صلاة أو ليست صلاة؟ ها؟ صلاة، ما ينطبق عليها أقوال وأفعال، وهو قال الصلاة أقوال وأفعال، هذا ماشي أقوال فيها. بعدين عندنا صلاة المصلوب المقيد، أقوال أفعال ماشي ما يقدر يتحرك، ها؟ بعدين هي صلاة والشيخ قال أقوال وأفعال، فهذه إذن ليست صلاة، هي صلاة، فكيف تشكل على هذا التعريف؟ ها؟ إما أن يكون اعتبار الأقوال والأفعال بما هو واقع أو بما هو معتبر محكوم به، فإن ذلك مثل المريض الذي يصلي مستلقيا ماشي عنده أفعال لكن يصور نفسه راكع ساجد، فهو في أفعال من جهة الاعتبار والحكم كأنه ركع كأنه سجد، أنه بقلبه أو بالإيمة يركع ويسجد بالإيمة أو بقلبه، فإذا كان بقلبه اعتبار محض ماشي فعل أصلا، فإذا قلنا أنه أراد بالأفعال المخصوصة قيام وركوع وسجود، هذا الذي يومي ماشي عنده لا قيام ولا ركوع ولا سجود، يومي براسه، وين الركوع وين السجود وين الاعتدال؟ مجرد إيمة اعتبار. أما أن نعده أمر اعتباري أو نعد أن ذلك نادر، فما جاء بالتعريف لتشمل النادر من صلاة الأخرس وصلاة المصلوب وصلاة المستلقي الذي لا يقوى إلا على إجراء الأركان على قلبه، فما يشملهم التعريف لأن ذاك نادر، وما من شرط التعريف أن يدخل جميع الأشياء النادرة، لكن يستوعب عامة الأمور ولا يضر أن يكون هناك شؤون نادرة، فإما لندرة ذلك أو لاعتبارها حكما دخلت في هذا التعريف. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سمي اسم على الصلاة لغة وهي الدعاء، والمفروضات العينية أي ما فرض الله تعالى على الأعيان على كل من اجتمعت فيه شروط الوجوب في كل يوم وليلة 5 صلوات، معلومة أي فرضها من الدين بالضرورة، وهو الذي المعلوم في الدين بالضرورة الأمر المجمع عليه الظاهر الذي لا يعذر في الجهل به عامة المسلمين عن خاصتهم، هذا معلوم من الدين بالضرورة كفرض الصلوات 5، كل مسلم يعلم ذلك صغير كبير ذكر أنثى، لظهوره للإجماع عليه لكونه أساس في الدين، فهذه المعلومات من الدين بالضرورة ما كان مجمعا عليها وهي أساسيات في الدين وظاهرة لكل مسلم. مفروضات عينية في كل يوم وليلة 5 صلوات يكفر جاحدها، وكل معلوم من الدنيا ضرب الصلاة والزكاة تحريم الزنا تحريم شرب الخمر رسالة الرسول، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، يعني هي أساس الدين مجمع عليها، كل مسلم يأخذها في الأوليات في أول ما يتعلمه في الدين غير مجهولة بين عموم المسلمين، فهذه معلومة من الدين بالضرورة ضرورة، بخلاف ما يتوقف العلم بها على طلب علم وعلى بحث، فليست معلومة من الدين بالضرورة ولكن معلومة بالكسب والاطلاع والمباحثة، لكن هذه معلومة من الدين بالضرورة أي فهي بديهية بالنسبة لشريعة الإسلام، لكل من أسلم يعلم وجوب هذه المهمات من مثل الصلاة التي هي أعظم الواجبات بعد الشهادتين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. قال ولم تجتمع هذه 5 لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكر بعض أهل العلم ولكن يحتاج إلى رجوع إلى السند فيه، لأنه أمر خبري مجرد يرجع فيه إلى الأخبار أن الأنبياء بعضهم فرض على هذا بعضهم فرض على هذا بعضهم فرض على هذا، من المعلوم عند النصارى إلى الآن من التحريف مع التحريف الذي عندهم أن عندهم الصلاة مرتين في اليوم، فهل ما هناك نبي جمعت له أكثر من 4 صلوات 5 صلوات، وسيدنا موسى قال لكن في بداية المراجعة إن جيت بنسبة أقل من ذلك لم يقوموا به، لكنه أقل من 50، وهو قال له بعد ما قال 5 رجع يا ربك فسأله التخفيف، ولكن لم يذكر أنه عانى من بني إسرائيل في 5. على كل الأمر راجع إلى الخبر فيما فرض على الأنبياء صلوات الله عليهم، لكن كصلاة جميع الأنبياء فرضت عليهم الصلاة وعلى أممهم وأتباعهم كصلاة، ولكن عدد الصلوات في اليوم اليوم ذلك هذا اللي اختلفوا فيه واختلفت فيه أحكام الله تبارك وتعالى للأمم، وجمعت لنا الصلوات 5 ولكن لها أجر 50، لها أجر 50. طيب إذن هذه 5 صلوات هل نسخت بها 50؟ نسخ بها فرض 50 أو لا؟ ما فرضت أول كم؟ 50 ثم صارت معنى نسخت، مشهور أنها نسخت من 50 إلى 5، لكن عند علماء الأصول النسخ يكون قبل البلاغ أو قبل الفعل. إذا شرع حكما فهل يمكن ينسخ قبل البلاغ أو قبل أو بعد البلاغ وقبل أن يعمل به قبل أن يفعل؟ ها معلوم ما حد عمل به، في حد عمل به 50 سنة؟ حتى البلاغ عد ما بلغت الأمة لكنها بلغت رأس الأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو بلغته. فإذا قيل أنها نسخت قبل البلاغ نقول لعموم الأمة نعم، أما لعموم البلاغ لا، قد بلغ رأس الأمة وسيد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد بلغ بفرض 50، فقد البلاغ حصل فيصح النسخ، أن يعني البلاغ قد حصل. أما الفعل عد ما فعل، عد ما فعل، أن يعني حتى البلاغ ما عم الأمة وهو صلى الله عليه وسلم في ساعة الإسراء والمعراج كان ساعة من ساعات الغيب ما مرت عليه فيها أوقات صلوات، لكن فرضت وبلغ صلى الله عليه وسلم بفرض ذلك حتى نزل من المقابلة العظمى ومر على سيدنا موسى عليه السلام قال كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 سنة. فالبلاغ قد تم لكن للحبيب صلى الله عليه وسلم. والعجيب فيها أن الله بلغها إلى الحبيب مباشرة دون بقية الفرائض التي تأتي بواسطة جبريل اعتناء بشان الصلاة تعظيما لحرمتها. ها استدعى الحبيب وكلمه مباشرة عن فرض الصلاة فبلغ الأمر إلى عليه الصلاة والسلام. إذن فيصح النسخ باعتبار أنه البلاغ قد حصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيصح أن نقول نسخت. وأما لم يحصل البلاغ للأمة بعد، ومثل آية فرض الصدقة قبل كلام النبي، أي واحد يريد يكلم النبي إن يجي يخرج صدقة قبل، فرضت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسل فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا أيضا بلغت وتلهن، ولكن عد ما عمل بها أحد، فنسخت قيل عمل بها واحد. إن أول نزول الآية أراد سيدنا علي أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبحث عن صدقة تصدق ثم دخل النبي يكلمه، ثم نزل كمال الآية فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فصارت مندوبة ما عندها واجب. وأراد الحق تعالى أن يعلموا مقدار خطاب النبي أنه ليس كخطاب أحد آخر، وقبل ما تكلموا النبي خرجوا صدقة تأهلا لمخاطبة هذا الجناب الأكرم الأشرف. ولهذا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجعل بعضكم، كلكم دون منزلته، يقول كلكم أقل من مقامه، فمهما كان من جهر بالقول بعضكم البعض أو دعاء لبعضكم البعض لا تجهلوا دعاء النبي مثل دعاء بعضكم ولا الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهددهم إذا ما تعرفوا قدر نبي هذا أن تحبط أعمالكم ولا تجهلوا كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، يحبط جميع الصالحات اللي عملتموها والحسنات بساءة الأدب مع نبي إذا جهرتم له بالقول كجهر بعضكم لبعض، الله يرزقنا الأداب. إذن يصح النسخ على هذا الاعتبار، هنا نسخت إلى 5 فصارت 5 صلوات ولم يقصر أجرها وثوابها، هن 5 ولهن أجر 50، في لفظ هن 5 وهن 50، في لفظ هي 5 وهي 50، أي هي 5 في العدد وهي 50 في الثواب والأجر، ما كان فضلا من الله على هذه الأمة. ثم يقول فرضت ليلة الإسراء بالاتفاق، كان فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج. أما قوله بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة 27 من رجب، فهذا مشكل. مشكلة أو ليس مشكل؟ متى كانت النبوة؟ في شهر إيش؟ في أي شهر كانت النبوة؟ في شهر رمضان. طيب، فإذا كانت النبوة في شهر رمضان فبعد مرور عشر سنين عليها ثلاثة أشهر تجي متى؟ شوال قعدة الحجة، بسم الله، يقول لك في رجب. كيف ثلاثة أشهر؟ كيف عشر سنين ثلاثة أشهر؟ أنت تقول في رجب؟ لا، كيف فين رجب منها؟ عشر أشهر هذا من بعد رمضان، عشر أشهر ما هو ثلاثة أشهر؟ ها؟ عشر سنين وعشر أشهر أو لا؟ شوال القعدة الحجة محرم صفر ربيع وربيع ثاني جماد أول جماد آخر رجب، هادو سب عشر أشهر وعشر أيام، لأن نزول الوحي في 17، النبوة في 17 رمضان، وهذا 27 رجب، صار عشر أشهر وعشر أيام. فكيف قال الشيخ بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر؟ أو على اعتبار أن النبوة كانت قبل الرسالة بالرؤية الصادقة التي بدأت له في شهر ربيع أول، فيصير إلى ربيع الأول عشر سنين، وبعدين ربيع ثاني جماد أول جماد آخر ثلاثة أشهر بإسقاط الكسر اللي في ربيع أول وفي رجب. ممكن هكذا بأن النبوة بدأت كأول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، وهذا بدأت من ربيع لما كمل الأربعين، لأنه كمل سن الأربعين في شهر ربيع، لأن ميلاده في شهر ربيع، فكمل الأربعين في شهر ربيع باتفاق. لكن الوحي ما ابتدأ نزوله بالرسالة إلا في رمضان، فعلى الأصح ليلة 17 من رمضان نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق وهو في غار حراء، فما يتأتى عشر أشهر أربع أشهر ثلاثة أشهر من رمضان إلى رجب، والإسراء على الأصح أنه في رجب. فكيف تقولون ماذا تحققون في هذه المسألة من جهة السيرة الشريفة؟ ليلة الإسراء معلوم، من لم تكن قبل الإسراء صلاة مفروضة لم قبل أمر قيام الليل الذي قيل أنه كان مفروض ركعتين بالليل ركعتين بالنهار ثم ركعتين بالصباح ركعتين بالمساء، ثم نسخت بفرض الصلوات الخمسة التسرى المعراج. من المعلوم إذن أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء، من حتى من أيام إسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة، قد كان يختفي بالصلاة في دار الأرقم، ثم بعد إسلام سيدنا عمر سيدنا حمزة جهر وخرج وصلوا عند الكعبة. إذن الصلاة معلومة معروف، لكن فرضها وتوقيتها هذا هو الذي كان في ليلة الإسراء والمعراج. والخلاف هل كان هناك فرض ركعتين في الغداء وركعتين في العشي قبل أم لا؟ أما كونه يصلي فمعلوم، الصلاة معروفة، فكان على بقايا دين الخليل إبراهيم عليه السلام يقوم بالصلاة صلى الله عليه وسلم. وحتى يقول له أبو جهل أراك تعفر وجهك لربك هذا عند آلهتنا عند الأصنام، لا تصلي عند أصنامنا وإلا كسرت رأسك، وإلا في رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. طيب، علمنا أنه كان يصلي ومن معه، وأنه لا خير في دين لا صلاة فيه، فالصلاة شأن كبير عظيم اختلفوا في اسمها كفر تاركها. ويأتي الكلام معنا يقول ولم تجب صبح يوم تلك الليلة ليلة إسراء المعراج لعدم العلم بكيفيتها. هل مناط عدم الوجوب عدم العلم بالكيفية، أو أصلا لم يأتي وقت الأداء أو الفرض إلا بداية من الظهر؟ فإن الفرض 5 صلوات مجملة، ما لها وقت، ما لها في خلال يوم وليلة 5 صلوات، هذا فرض إجمالي. ومن أين بدأ التفصيل؟ من نزول جبريل في اليوم الثاني وبداية بالظهر، فأول صلاة وجبت الظهر أصلا، لم تجب الصبح أصلا، موش لعدم العلم بكيفيتها. هذا الوجوب ما تم لأنه أخذ الفرض إجمالا 5 صلوات في اليوم والليلة، ما نعرفه متها 5 صلوات في وقت واحد، في وقتين، في صبح، في نهار، في ليل، غير معلوم. إذن عد ما تم وجوب تحديد تعيين، التعيين ابتدأ بالظهر، فهنا جاء الوجوب. أيوة. فلا يتعين عدم الوجوب بعدم العلم بالكيفية والبعد. وفي العلم بالكيفية بعد، لكن العلم بالوقت بالعدد هذا ممكن، أما الكيفية فهو ليلة تسر المعراج صلى بالناس وبالملائكة وبالأنبياء في بيت المقدس، وصلى بهم في السماء وهو الإمام، يركع ويسجد ويعبد، يعرف كيفية الصلاة صلى الله عليه وسلم، أو لا؟ وقد صلى بهم وكان يصلي من قبل. فإنما يراد بالكيفية لخصوص الصلوات الخمس بتحديد أوقاتها وعدد ركعاتها، هذا صحيح. ها؟ وأما مجرد كيفية الصلاة هو يصلي من أول، وفي نفس الليلة صلى بالأنبياء وصلى بالملائكة وصلى خلفه وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، كيف ما يعرف الكيفية؟ ما يعرف كيفية الصلاة وكيف هو الإمام للكل صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس المراد بعدم العلم بالكيفية مطلق كيفية الصلاة، ولكن عدد ركعاتها، تحديد أوقاتها، هذا الذي لم يتم بعد، وعليه قام الوجوب الفعلي. فأما الفرض العام فقد بدأ 50 ثم نسخ إلى 5، لكن فرض عام. لكن الفرض العيني الفعلي المتعلق بالفعل ابتدأ بالظهر، ابتدأ بالظهر، فلما علمه ابتدأ بالظهر. هذه هي أول صلاة ظهرت في الإسلام، صلاة الظهر. تجب ولم تجب صبح تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها، إنما تجب المكتوبة، وهي الصلوات الخمس المكتوبة المفروضة علينا، على كل مسلم مكلف، معنى مكلف بالغ عاقل، ذكر غيره، طاهر أي غير حيض ولا نفساء. هذه شروط الوجوب: الإسلام والتكليف والطهارة. وكل عاقل مسلم لا يسقط عليه فرض الصلاة. إذن هذه شروط الوجوب على كل مسلم، أي للمخاطبة بها في الدنيا. وإن علمنا أن الكفار يخاطبون بالشريعة وفروعها في الآخرة يعاقبون عليه، لكن لا سبيل لنا لخطابهم على فروع الشريعة في الدنيا وهم كفار. كلهم صلوا وتصح الصلاة منهم، نقول لهم زكوا وتصح الزكاة منهم، ما نخاطبهم بالفروع، نقول لهم أسلموا، لكن في الآخرة يعاقبون على ترك الإسلام، على ترك الصلاة، على فعل الزنا، على شرب الخمر، على ترك الزكاة، على ترك الحج، على ترك، يعاقبون في الآخرة، بدليل قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم. عوقبوا على عدم الصلاة وعلى عدم الزكاة، وكنا نخوضهم على، عوقبوا على الكلام الخبيث الفارغ، وكنا مغضين حتى أتانا له وكنا نكذب بيوم الايه، يعني كفارهم اصلا ما يؤمنون بالاخره، وكنا نكذب بيوم الدين، فليش لم نكن مصلين؟ بمعنى عوقبوا على ترك الصلاه، فهذا عقابهم عليه في الاخره ثابت، لكن في الدنيا نحن ما نخاطب كافر يزكي ولا يصلي ولا يحج، كيف خطبوا يسلم فقط، فلا نخاطبهم في الدنيا بفروع الشريعه. فيقول لكن المسلم المكلف البالغ العاقل، ما هي شروط التكليف؟ ها أربعة، ما هي؟ ها بلوغ العقل، سلامة الحواس، وبلوغ الدعوة. طيب البلوغ، فالصبي غير مكلف، العقل خرج به الله المجنون، والصبي غير المميز من باب أولى، والسلامة الحواس بأن لم يخلق عصام أعمى، لا ما هو خرج اثنين، السمع والبصر، إذا خلق ليس بسميع ولا بصير، هذا إيش ما يكون مكلف، لماذا؟ لأنه ما تبلغ الدعوة أصلا، ما يتأتى تعليمه، كيف نكلمه؟ بالإشارة ما يرى، بالصوت ما يسمع، هكذا مثل الفقهاء، باعتبار أنه لا يتأتى تعليمه ولا يبلغه الدعوة. ولكن نقول الأمر منوط بالعلة، لو وجد الآن وسائل وأسباب تحسسه وتعرفه ويخاطب بها من لمسه ومن تنبيهات معينة بأجهزة وغيرها، فإن تأتى مخاطبته وتعليمه صار مكلفا بأي وسيلة كانت. لكن التمثيل بما سلامة الحواس عن لا يولد أعمى وأصم، لأنه لا يتأتى إيصال الدعوة إليه وتبلغه، ولهذا بعد ذلك كله لابد من بلوغ الدعوة، ولو كان بالغ عاقل وسليم الحواس لكن لم تبلغه الدعوة، بعيد ما عرف خبر الرسالة وخبر النبوة، ما حد بلغه، غير مكلف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما قال جل جلاله. طيب على كل مسلم مكلف طاهر، فلا تجب على الحيض والنفساء، وخرج على هذا الوجوب بقوله فلا تجب على كافر أصلي، خرج بالكافر الأصلي من؟ المرتد، المرتد، المرتد يغلظ الأمر عليه مع تعرضه لحبط عمله السابق كله، فيغلظ الأمر عليه، فيخاطب بس يقول أسلم وصل، ارجع الإسلام وصل، ونخاطبه بها. وإذا رجع إلى الإسلام وقد فاتته صلوات، وجب عليه أن يقول هذا المرتد خلاف الكافر الأصلي. لا تجب على كافر أصلي وصبي لأنه غير مكلف، ومجنون لأنه غير مكلف، مغمى عليه، وسكران من دون تعدي بالسكر. ها كيف غير دون تعدي بالسكر؟ ها كيف من دون تعدي سكران من دون تعدي؟ كيف من دون تعدي هذا؟ ها لم يدري كان في طعام فيه مسكر، وإلا شرب فيه، ما يدري إن فيه مسكر، شربه مسكين روع أقول عليهم. ولم يقصد ذلك ولم يرد ذلك أصلا، ها أو أكره بشروط الإكراه، تجمعتي وأوجر يعطي مسكر بالقوة، هذا غير متعدي، فيرفع عنه القلم ما يعاقب. أيوة قال عدم تكليفهم، ها صبي مجنون مغمى عليه سكران غير متعدي غير مكلفين، ولا على حيض ونفس لعدم صحتها منهما، كيف نمرهم بالصلاة وتكون باطلة ما تصح ما يتأتى لعدم صحتها منهما أي الحيض والنفس ولا قضاء عليهما وفي نسخة ولا قضاء عليهم لا قضاء عليهما يعود على الحيض والنفس ولا قضاء عليهم كلهم هؤلاء الكافر الأصلي والصبي والمجنون عليه السكن كلهم لا قضاء عليه ها كلهم لا قضاء عليهم أيوة لا إله إلا الله واختلفوا بعد ذلك في المغمى عليه ويقول الإمام أحمد المغمى عليه عليه القضاء عليه القضاء المراد إذا دخل وقت الصلاة وخرج وهو مغمى أما إذا أفاق في أثناء الوقت فالصلاة وجبت طيب فإذا جن ثم أفاق بفضل الله فأيام الجنون لا يقضي فيها ما فاته من الصلوات فإذا ارتد ثم جن ثم أفاق ثم عاد إلى الإسلام يقضي أيام الردة قبل الجنون وأيام الجنون يقضي أو ما يقضي ها؟ هذا مشدد عليه مغلظ عليه يقول كلها أيام أنت صاحي وأيام أنت مجنون ويقضيها كلها يا قليل الأدب تترك الإسلام بعد أن أكرمك الله بدين الحق والهدى فهذا يجب عليه قضاء الكل أيوة أي فإذا كان أغمي عليه ثم نزله الجنون أو سكر ثم جن بعدين أفاق يقضي ايش من الصلوات ها حق ايام السكر يوم السكر قبل ان يجن والا كله والا وقت الاغماء فقط اوقات الاغماء قبل ان يجن والا يقضي كله ها ايش نصلي في هذا لو هو جنون خالص مش عليه قضاء لو هو اغمى عليه القضاء لو هو سكر عليه القضاء هذا سكر متعد عليه القضاء بعدين تجنن زاد السكر عليه بعد ما تجنن قعد 3 أيام مجنون ربي رد العقل حقه رجع بسم الله الرحمن الرحيم قالها تبت الى الله استغفر الله هيروح يقضي الصلوات يقول كم ايام اقضي اما ايام السكر قبل هذا يوم السكر قبل الجنون واجب يقضي باتفاق وايام الجنون بعد السكر فيها وجهان عندنا في عند الشافعيه فالمعتمد أنه ما عليه قضاء أيام الجنون بعد انتهاء وقت السكر وقيل يغلظ عليه مثل المرتد هذا لأنه قيل الأدب يتعمد السكر فيغلظ عليه فيقضي الأيام كلها هذا الوجه الثاني القول الثاني طيب و بل تجب على مرتد ومتعد بسكر يجب عليهم القضاء متعد بسكر وقلنا إذا تعدى بالسكر ثم جن علمنا ذلك ثم ذكر حكم تارك الصلاة وأموال وشأن الاختلاف فيه هذا الذي معاد وسعنا الوقت نصل إليه الآن هذا فتح المعين بغى وقت كثير الا يفتح علينا يا معين بالفتح المبين مع التوفيق والاستقامه وتهب الكرامه ودفع الاسوا وصلاح السر والنجوى الكلام في من بلغته الدعوه على صوره مشوهه وعلى غير وجهها هذا ان كان في منطقة بعيدة ناهية ليس عنده من المسلمين أحد، ولم يبلغوا إلا هذا الكلام، ولا عنده وسيلة يعرف بها حقائق الإسلام، يمكن يكون معذور. أما مع وجود الوسائل، وجود المسلمين بجنبه، وجود هذا يسمع كلام مشوه ويأخذ به هو وحده، ما له عذر في ذلك، ما له عذر في ذلك. وذل الوسائل، ولو كان له حاجة في الطب وإلا في تجارة يدخل النت ويجيب خبر من هنا ومن هنا ومن هنا، عجيب. والإسلام هكذا، ما شاء ما له اهتمام، شوف عندك الوسائل ودخل في الإسلام فلا عذر لك. ولكن ده كان مسكين ما عنده وسيلة ولا بلغوا عن الإسلام إلا هذا، صورة مشوهة أن في إرهاب وقتل ومدريش وظلم مرأة وكلام فارغ كذب عن الإسلام، ما عرف، ما عنده وسيلة، ما عنده مسلم يسأله، ما عنده حد. هذا سواء، هذا كأنه لم تبلغه الدعوة، هم واحد من المسلمين جنبه والنت عنده والأخبار عنده ويسأل عن كل شيء، الدين ما يبالي هذا، كيف معذور؟ منين معذور هذا؟ هذا غير معذور. ويمكن أن تبلغ إذا سمع عن الإسلام شيء. ولهذا لما حصلت بعض الدعايات الكاذبة عن الإسلام كانت سبب لهداية ناس كثير بحثوا عن الإسلام وهتدوا إليه ومصلحوا مشاكل وتفجير، وقالوا هذا الإسلام. يقول ليش الإسلام؟ بحثوا عن الإسلام قالوا لك هذا دعاية كذب عنه، الإسلام صحيح وأسلموا ناس كثير. وكلما جاء وكذا تشويه عن الإسلام يكون سبب لإسلام الناس وتنبيه العقول إلى الإسلام. فمن هذا اللي قاعد يسمع كلام من واحد خلاص يقول هذا هو، ما عاد شيء غيره في الدنيا إلا إن كان صحيح، ما يستطيع التوصل إلى غيره. لا إله إلا الله. وهذا أيضا يرينا صورة تقصير المسلمين وإهمالهم، وإلا ما كان ينبغي مع وجود هذه الوسائل أن يبقى واحد في الشرق والغرب غير بالغة الدعوة إليه ويصل إلى الناس كلهم، لا يبقى إلا أندر النادر. لكن المسلمين يلعبون بالنت، يلعبون بالمال، يلعبون بالعمر، يلعبون بالعقل، يلعبون بالفكر، ويضيعون أعمارهم وأوقاتهم بتبع الشهوات والترهات وتبع الفجار والكفار والأشرار، ما بلغوا دعوة الله تبارك وتعالى، وإلا كانت تصل إلى كل أحد في الشرق والغرب. فالله يتدارك المسلمين ويغيثهم ويحول أحوالهم إلى أحسن الحال، ويرزقنا القيام بما أوجب علينا وندبنا إليه من مرضاته، وإلى حضرة النبي محمد.